I want to stay, but I think the smarter decision would be to leave.
From the Thomson Reuters Foundation's digital news platform, Context, we bring you Lebanon. Should I stay or should I go?
I'm just anxious and afraid of what's going to happen.
On this podcast, we take you into the lives of Lebanese people living on the edges of their society, navigating corruption, scapegoating, and homegrown hostility, while facing one of the most crippling economic crises in their country's history, and wondering if they should continue to live this way or abandon their homeland in search of a better life.
We are running, and we don't get anywhere. You get to a point where you wish for death. That's the only release.
Listen to Lebanon, Should I Stay or Should I Go, wherever you get your podcasts.
Podcast Solved.
كان يا مكان في بعيد البلدان ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان.
بلغني أيها الملك السعيد أن الأمير شركان لما غلبته إبريزة في المصارعة وأسرته وأخذته إلى القلعة واستضافته واكتشفت أمره وعرفته أعطته الأمان وأكرمته، لكن أنسهم لم يدم حتى دخل عليهم العساكر والحجاب والخدم يريدون أخذ شركان هدية إلى سيدهم ملك قيسارية. وهنالك اكتشف شركان أن تلك الصبية هي الملكة إبريزة ابنة الملك العزيزة، فمنعت إبريزة عنه الجند إلا أن يواجهوه فردا لفرد، فغلبهم شركان وشتت جمعهم في المكان، وأقبلت الملكة إبريزة لتحكي له من أمرها ما كان.
اعلم أني ابنة ملك قيصرية، الملك حردوب، واسمي إبريزة، والعجوزة ذات الدواهي هي جدتي أم أبي، وهي التي أعلمت أبي بقدومك، ولابد أنها تدبر حيلة للإيقاع بي، خصوصاً وقد ساهمت في قتل الرهبان، عساكر أبي، وما هي إلا أيام حتى يشيع خبر أني ساعدت العدو، وعندها لن يبقى لي خيار سوى ترك مملكة أبي ما دامت ذات الدواهي خلفي، خصوصاً بعد الذي فعلته بها أمام الراهبات. ولكن أريد منك أن تفعل معي مثل ما فعلت معك، فإن العداوة قد وقعت بيني وبين قومي، وما فرطت فيهم إلا من أجلك، فلا تفرط بي.
فلما سمع شركان كلامها طار عقله من الفرح واتسع صدره وانشرح وقال:
والله لن يصل إليك أحد ما دامت روحي في جسدي، ولكن هل لك صبر على فراق وطنك وأهلك؟
نعم، والله المستعان.
أتقسمين لي على ذلك؟
أجل، أقسم.
وأنا أقسم لك أنك لن تندمي على هذا القرار.
اذهب أنت الآن وعد بعسكرك إلى بلادك، وأنا سألحق بك.
يا سيدتي، إن أبي عمر النعمان أرسلني إلى قتال والدك بسبب الكنز الذي أخذه من ملك القسطنطينية، ومن جملته الثلاث خرزات السحرية، ولا أستطيع أن أعود إلى أبي الملك قبل أن أنهي ما أرسلني من أجله.
طب نفسه وقر عينه، واعلم أن ملك القسطنطينية قد خدعكم بقصة الكنز المنهوب، وأنا سأخبرك بالسبب الحقيقي خلف العداوة التي بين ملك القسطنطينية وبين أبي.
فتعجب شركان ولم ينطق بحرف.
إن سبب العداوة بين أبي وبين ملك القسطنطينية هو زوجة أبيك صفية، التي هي في الحقيقة ابنة أفريدون ملك القسطنطينية ذاته، فقد كان أبوها يريد أن يجبرها على الزواج من ملك القوث ليجعل منه حليفاً له ويعزز به أركان حكمه. وكان ملك القوث رجلاً لئيماً كريه الطباع، فأبت صفية الزواج منه وقررت الهروب من مملكة أبيها والاستنجاد بأبي بحكم صداقة أمي وأمها عليهما رحمة الله. فلما فرت وعلم أبوها بفرارها أقسم أن يرسل الجيوش خلفها ويحرق أي مملكة تؤويها. عندها علم أبي أنه لا يستطيع أن يحمي صفية وحده، ولم يجد على الأرض من يستطيع التصدي لملك القسطنطينية غير أبيك ملك المسلمين. فعرض عليها أن يزوجها الملك النعمان على أنها بنت أحد أمراء الروم، فقبلت. فأخذها أبي معه لزيارة أبيك وعرفه بها، فأعجب أبوك بصفية وتزوجها. ولما علم أبوها أفريدون ملك القسطنطينية بزواجها من أبيك دون إذنه غاضب غضباً شديداً، لكنه كتم أمر ابنته خوفاً من العار، وحلف أن يكيد لأبي وأبيك ويضربهما ببعضهما حتى يدمر كل منهما الآخر. أما الكنز والخرزات فإن عساكر أبي وجدوها في البحر وأحضروها إليه، فأهداني الخرزات الثلاث وهي معي.
وما العمل الآن يا سيدتي؟
اذهب أنت الآن إلى عسكرك وردهم إلى بلادكم قبل أن يتوغلوا في بلادنا، وأنا أعلم أن عساكرك مقيمون في مكانهم كما أمرتهم، لكنهم سيفتقدونك في هذه المدة وقد يخرجون للبحث عنك.
فلما سمع شركان هذا الكلام أقبلت الحيرة على عقله إقبالا، وصار باله أكثر انشغالا، لكنه قبل يد الملكة إبريزة وقال:
الحمد لله الذي من علي بك وجعلك سبباً لسلامتي وسلامة من معي، ولكن يعز علي فراقك ولا أعلم ما قد يحل بك من بعدي.
لا تخف، فلقد رأيت جلدي وجسارتي. اذهب أنت الآن إلى عسكرك، وإن وجدت رسل ملك القسطنطينية عندهم فاقبض عليهم ولا تطلق سراحهم حتى تدخلوا إلى بلادكم، وبعد 3 أيام سألحق بكم ولن تدخلوا بغداد إلا وأنا معكم، فندخل كلنا سواء.
فلما أراد شركان الانصراف قالت له:
لا تنسى العهد الذي بيني وبينك أيها الفارس.
ثم نهضت معه كي تودعه، فبكت بكاء يذيب الأحجار وذرفت الدموع كالأمطار. فلما رأى منها ذلك البكاء صعب عليه الفراق وبكى هو الآخر، ثم فارقها بخطى أثقل من الجبال. نزل شركان من الدير وركب جواده وخرج متوجها إلى الوادي بعد أن دلته الراهبات على مكانه. فلما وصل إليه دخل على الوزير دندان فوجد معه أميرين من أمراء الجيش، وعندما رأوه قاموا إليه وسألوه عن حاله.
ما الذي حدث لمولاي الأمير شركان؟ لقد دب القلق عليك في كل الأركان.
فأخبر شركان دندان بجميع ما جرى له من الملكة إبريزة من أوله إلى آخره.
الحمد لله على سلامتك يا مولاي.
ارحلوا بنا من هذه البلاد، لأن الملك وعسكره قد علموا بقدومنا وعلموا موضع معسكرنا، وقد يغيرون علينا في أي لحظة.
واستراح شركان قليلاً ثم أمر جنده بالاستعداد للرحيل.
أيها الجنود، سوف نرحل الآن من هذه الأرض، اركبوا المراكب وسيروا في النهر حتى تخرجوا إلى البحر.
ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا إلى ساحل بلادهم. فلما وصلوا هناك أمنوا على أنفسهم ونزلوا لأخذ الراحة، ثم أقاموا 2 ورحلوا عائدين إلى بغداد بقيادة الوزير دندان. وبقي عند الساحل أميرهم شركان ومعه 100 فارس ينتظر قدوم الملكة إبريزة.
أرجو من الله أن يوصلها سالمة غانمة وألا يكونوا قد تمكنوا منها.
وبعد يومين وصل عند الساحل مركب عليه أعلام قيسارية، ووضع رواسيه في الشاطئ، ونزلت منه 10 زوارق فيها 100 فارس. فلما اقتربوا من شركان ومن معه، صاح واحد من فرسان قيسارية:
وحق المسيح، إننا قد بلغنا غايتنا، وقد كنا نبحر خلفكم ليلاً ونهاراً حتى أدركناكم في هذا المكان، فانزلوا عن خيولكم واعطونا أسلحتكم وسلموا لنا أنفسكم لعلنا نجود عليكم بأرواحكم.
فلما سمع شركان ذلك الكلام لاجت عيناه واحمرت وجنتاه، وقال لهم:
يا كلاب الروم، كيف تجرأتم علينا وجئتم بلادنا ومشيتم في أرضنا؟ ولم يكفكم ذلك حتى خاطبتمونا بهذا الخطاب. أظننتم حقا أنكم تفلتون من أيدينا وتعودون إلى بلادكم؟
ثم صاح على 100 فارس الذين معه وقال لهم:
عليكم بهؤلاء الكلاب، فإنهم في مثل عددكم.
ثم سل سيفه وهجم عليهم ومعه فرسانه، فاستقبلهم الفرسان الروم بقلوب أقوى من الصخر، واصطدم الرجال بالرجال، واشتبك الأبطال بالأبطال، والتحم القتال، واشتد النزال، وعظمت الأهوال. ولم يزالوا في الحرب والكفاح والضرب بالصفاح حتى ولى النهار وأقبل الليل، فانفصلوا عن بعضهم، واجتمع شركان بفرسانه، فلم يجد أحداً منهم قد أصيب غير 4 فرسان أصابتهم جراح طفيفة. فقال لهم:
منذ صغري وأنا أخوض بحر الحرب العجاج المتلاطم بالسيوف كالأمواج، وأقاتل الرجال، فوالله ما لقيت أصبر على النزال مثل هؤلاء الرومان الأبطال.
فأخبره فرسانه أن بين فرسان الروم فارساً قوياً، وهو المقدم عليهم، له شجاعة وطعنات نافذة، لكن كل من وقع بين يديه من فرسان العرب تغافل عنه الفارس الرومي ولم يقتله، وأنه لو أراد قتلهم لقتلهم جميعاً. تحير شركان لما سمع ذلك الكلام وقال:
غداً نصطف ونبارزهم ونطلب النصر عليهم من الله.
وباتوا تلك الليلة على ذلك الاتفاق. فلما أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح، وطلعت الشمس على رؤوس الروابي والبطاح، ركب الأمير شركان ومعه 100 فارس، وأتوا إلى الميدان، فوجدوا فرسان الروم قد اصطفوا للقتال. فقال شركان لأصحابه:
إن أعداءنا قد اصطفوا، فعليكم بالمبادرة إليهم.
فنادى مناد من الروم:
فليكن قتالنا في هذا اليوم بالمبارزة، وليبرز بطل منكم إلى بطل منا، فيقاتله رجلا لرجل حتى ينفد أحد الفريقين.
فعند ذلك برز فارس عربي من أصحاب شركان وخرج إلى ميدان القتال، فبرز إليه فارس من الروم لا لحية له ولا شارب، مدجج بالسلاح، ودرعه من ذهب، يركب جواداً أشهب. فسار بجواده حتى وقف في وسط الميدان، وصادمه الفارس العربي بالضرب والطعان، فلم تكن إلا ساعة حتى ضرب الفارس الرومي الفارس العربي بالرمح، فنكسه عن جواده وأخذه أسيراً. ففرح به قومه وأخرجوا غيره، فخرج إليه من المسلمين فارس آخر وهو أخو الأسير، ووقف الفارسان في الميدان وهجم الاثنان على بعضهما، فتقاتلا ساعة يسيرة، ثم كر الفارس الرومي على العربي وباغته وضربه بعقب الرمح، فنكسه عن جواده وأخذه أسيرا. وما زال يخرج إليهم من المسلمين الفارس تلو الآخر، وفرسان الروم يأسرونهم إلى أن ول النهار وأقبل الليل، وقد أسروا من المسلمين 20 فارساً. فلما رأى شركان ذلك عظم عليه الأمر، فجمع أصحابه وقال لهم:
ما هذا الأمر الذي حل بنا؟ منذ متى صار فرسان الروم يغلبوننا ويأسروننا أحياء؟ يجب أن أخرج غدا إلى الميدان وأطلب مبارزة الفارس المقدم عليهم وأكتشف من هو وما الذي حمله على أن يدخل بلادنا ويطلب قتالنا.
وباتوا على هذا الحال إلى أن أصبح الصباح وأضاء بنوره ولاح، ثم ركبت الطائفتان واصطف الفريقان. فلما خرج شركان إلى الميدان رأى فرسان الروم قد ترجل منهم الفارس المقدم عليهم، فتأمل شركان ذلك الفارس الرومي فرآه وهو لابس قباء من حرير أزرق، وجهه فيه كالبدر إذا أشرق، ومن فوقه قميص حديدي أو زردية ضيقة العيون، وبيده سيف مهند، وهو راكب على جواد أدهم، في وجهه غرة كالدرهم، وذلك الرومي لا لحية له ولا شارب. في هذه الأثناء لكز الرومي جواده حتى صار في وسط الميدان وأشار إلى فرسان المسلمين وهو يقول بلسان عربي فصيح:
يا شركان يا ابن عمر النعمان الذي ملك الحصون والبلدان، دونك الحرب والطعان، فاخرج إلى من قد عاد لك في الميدان، فأنت سيد قومك وأنا سيد قومي، فمن غلب منا صاحبه أخذه هو وقومه أسرى.
فلم يكمل الرومي كلامه حتى برز له شركان وقلبه من الغيظ ملآن، وساق جواده حتى دنا من الرومي في الميدان، فكر عليه الرومي كالأسد الغضبان، وصدمه صدمة الفرسان، وأخذ في الضرب والطعان، وصارا في حومة الميدان كأنهما جبلان يصطدمان أو بحران يلتطمان. ولم يزالا في قتال وحرب ونزال من أول النهار إلى أن أقبل الليل أشد إقبال، ثم انفصل كل منهما عن الآخر وعاد إلى قومه. فلما اجتمع شركان بأصحابه قال لهم:
ما رأيت مثل هذا الفارس قط، إلا أني رأيت منه خصلة لم أرها من أحد غيره، فكلما سنحت له الفرصة أن يجهز علي بضربة قاتلة قلب الرمح وضربني بعقبه بدلا من حربته، لكنني لا أدري ماذا سيكون بيننا غدا. تمنيت لو كان في عسكرنا فارس مثله ومثل أصحابه.
وبات شركان، فلما أصبح الصباح خرج الفارسان لبعضهما وتابعا قتالهما إلى أن ول النهار، وعاد كل منهما إلى أصحابه يحدثهم. فقال الرومي لأصحابه:
في الغد يكون القول الفصل.
وباتوا تلك الليلة إلى الصباح الثالث، وأعاد الفارسان الكرة، ولم يزالا في الحرب إلى نصف النهار، فباغت شركان الفارس الرومي ولكز جواده، فتعثر الجواد بالفارس ورماه، فوقع الرومي على الأرض، فانكب عليه شركان وأراد أن يضربه بالسيف خوفا من أن يطول به المطال، فصاح به الإفرنجي وقال:
يا شركان، ليس هذا من شيم الفرسان، إنما هو فعل من لم يستطع أن يغلب النساء.
فلما سمع شركان من الفارس هذا الكلام رفع عينه إليه وأمعن النظر فيه، فوجده هو الملكة إبريزة متنكرة بصفة رجل.
وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.